أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المؤمنين. وأيضا روي عنه صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: والله لرسول الله صلى الله عليه وآله أسر بقضاء حاجة المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسر أكثر من صاحب الحاجة عندما ماذا؟ عندما تقضى حاجته، يسر بقضاء حاجة الآخرين. وصلنا بين الكلام إلى المطهر السادس وهو الإسلام. الإسلام أمره بسيط، أنه الإنسان إذا كان كافرا فكما تقدم الكافرون جزء إلا ما استثنية، إذا أسلم الكافر دخل في الإسلام صار طاهرا. ما هو الذي طهره؟ هو الإسلام. فالإسلام من المطهرات. قال المطهر السادس: الإسلام فإنه مطهر للكافر المحكوم بالنجاسة. أما الكافر غير المحكوم بالنجاسة فلا معنى لتطهيره بعد، هو طاهر من أساسه. المطهر السابع: غيبة المسلم البالغ، غيبة وليس غيبة. عندنا غيبة هذه المحرمة، أن تذكر عيبا لأخيك مثلا مستور، وعندنا غيبة يعني غياب، كما في بعض الكتب الفقهية غياب المسلم. المسلم البالغ أو الصبي المميز. طبعا البالغ واضح، أخذنا ماذا تعريف البالغ سابقا في أول الكتاب. الصبي المميز في كل باب التمييز له شكل من الأشكال، يعني في باب العبادات الطهارة والصلاة وما إلى ذلك، المميز هو هذا الشخص الطفل الذي يميز ماذا؟ أحكام الصلاة، هذا نجس، هذا طاهر، هذا واجب في الصلاة، الصلاة تؤدى بهذه الكيفية، بنتيجة يميز هذه الأشياء. أما في باب النكاح مثلا يقول يجب التستر من الصبي المميز مثلا في بعض الأحيان، في بعض المواضيع يعني يجب فيها على المرأة أن تتستر من الصبي المميز مثلا. الصبي المميز هناك هو هذا الذي يميز ماذا؟ يميز عورة المرأة مثلا. الطفل الصغير جدا إذا كشفت مثلا أمامه بعض جسد المرأة لا تراه يميز، لا تراه يلتفت. إذا كبر شيئا فشيئا يصير يلتفت لأنه هذه اليد تختلف عن الذراع مثلا، تختلف عن الفخذ مثلا. أما الطفل الصغير أحيانا يعني يرى رجلا عاريا أو امرأة عارية له أمامه أو شبه عاري من نتيجة ولا يشعر شيئا أصلا، أو يرى طفلا آخر مثله مثلا لا يشعر بشيء. أما إذا كبر مثلا عادة لعله في سن عاشرة أو بعد العاشرة، طبعا في هذه الأزمان المميز صار الإنسان صار يميز بسرعة، وصار ماذا؟ يبلغ بسرعة. يعني هذا للأسف بسبب هذه السلبيات في المجتمع صار البلوغ بسرعة والتمييز بسرعة بالنتيجة. على كل، فالمميز في كل باب يختلف عن الباب الآخر. هنا المميز، هذا المميز الذي ماذا يميز الطهارة من النجاسة، هذا نجس، هذا طاهر، هذا يطهر بكذا، هذا نسميه ماذا؟ نسميه بالمميز. البالغ المسلم، المسلم البالغ أو الصبي المميز، إذا غاب عنك، أنت كنت تتيقن أنه قد تنجست يده مثلا، تنجس ماذا؟ لباسه أو أي شيء في حيازته بالنتيجة، هاتفه مثلا، مثلا منديله مثلا إلى آخره، أنت تيقنت من نجاسته، بالتالي يقين بعد تحكم بالنجاسة. بمجرد أنه غاب عنك، غاب ذهب عنك، غاب عن نظرك مثلا، نفترض هكذا، أنت ذهبت إلى شخص في بيته ورأيت ابنه قد بال على يده مثلا، ثم ذهب هذا الرجل، ذهب إلى داخل البيت ورجع، غاب عنك، أنت لم تره هل طهر أو لا. هنا نقول تحكم بالطهارة وإن لم تعلم، ما دمت تحتمل احتمالا عقلائيا أنه ماذا؟ أنه طهار. ما دمت تحتمل احتمالا عقلائيا أنه قام بالتطهير فاحكم عليه بالتطهير، وإن كان واقعا لعله لم يطهر، لعله لم يطهر، لكنك تحتمل احتمالا عقلائيا، وهذا مسلم بالغ أو مسلم مميز، صبي مميز، طبعا في حكم المسلم يكون، نقول ماذا؟ هذا نحكم عليه بالطهارة. هذا بالنسبة إلى البالغ أو الصبي المميز. أما بالنسبة إلى الطفل، بعد واضح هو الطفل لا يميز الطهارة من النجاسة، كيف يمكن أن نحكم بالطهارة؟ لكن السيد يذكر في المنهاج أنه يمكن أن نجري الحكم عليه أيضا. كيف؟ يقول لأنه من شؤون من يتولى أمره هذا التطهير، تطهير الصبي من شؤون من يتولى أمره. يعني مثلا الآن في مثالنا قبل قليل، الصبي تبول على نفسه، أخذه أبوه وأدخله إلى البيت ثم رجع به، أنا لم أره أنه ماذا؟ طهر، ولم أرى أنه تطهير هل هو صحيح أو غير صحيح، هنا أحكم عليه بالطهارة، أحكم على هذا الصبي الطفل الصغير غير المميز أحكم بالطهارة، لا لأنه هو غاب، بل لأنه ماذا؟ من شؤون أبيه، من شؤون من يتولى أمره. الحاصل أن غياب المسلم البالغ أو الصبي المميز أو ماذا؟ الطفل، هذا يحكم عليه، يحكم به بطهارة ماذا؟ ما تنجس من شؤونه. نعم. قال: غيبة المسلم البالغ أو الصبي المميز فإنه، طبعا هذه كلها فإنه كلها خطأ، هذه عندي في هذه النسخة، لعله عندكم نسخة أخرى، فإنه وليس فإنه، فإنه إذا تنجس بدنه بلباس أو لباسه أو سائر ما في حيازته، أي شيء في حيازته تحت يده، ثم غاب عنه، عد ذلك المتنجس طاهرا إذا احتمل قيامه بالتطهير. إذا احتملت أنت أن ذلك الذي تنجس لباسه مثلا قد قام بالتطهير احتمالا عقلائيا، لم يقيد هنا، لابد أن يقيده بالاحتمال العقلائي، أما مجرد الاحتمال غير العقلائي لا ينفع. مثلا هكذا نفترض، تنجست يده ودخل إلى البيت لأقل من 10 ثواني مثلا، 5 ثواني مثلا، هو مجرد أنه فتح الباب ذهب وعاد مباشرة، وأنت تعلم أنه ماذا؟ أنه لا يوجد هكذا مكان ما قريب بحيث ماذا يطهر بسرعة، لكن تحتمل أن زوجته واقفة خلف الباب وتنتظره متى ما تنجس وتطهر يده. هذا احتمال موجود، احتمال عقلي، لكن عقلائيين هذا غير معتد به، عقلائيين لا يوجد هكذا أمر، فهذا احتمال لا ينفع. أو لا، أنت تعلم أن هذا الشخص من المستحيل أنه يطهر، هو يعني قمة في القذارة والوساخة، هكذا بعض الأشخاص لا يسبحون إلا في العيد، فهذا أصلا احتمال عقلائي لا يوجد في حقه، لكن هناك احتمال عقلي، مجرد احتمال ليس عقلائيا. العقلاء لا يحتملون هكذا احتمال، إنسان وسخ لا يهتم بالنظافة والماذا والطهارة وما إلى ذلك، بحيث لا تحتمل احتمالا عقلائيا، نقول هنا غيابه لا يكون مطهرا. أما إذا لا احتملت احتمالا عقلائيا وإن كان هو لا يبالي بالنجاسة، تعرف شخص هو مسلم لكن يعيش بين ماذا، بين الغرب مثلا، في الغرب، فتعرف أن هذا أصلا لا يعتني بالطهارة والنجاسة، لكن مع ذلك احتملت احتمالا عقلائيا، وهو أنه تقول أنا أعلم هذا نظيف، شخص صديقي نظيف، فهو يستقذر البول، هو لا يهتم بالنجاسة، لكن بما أن البول قذر فهو يستقذر البول، فأحتمل احتمالا عقلائيا أنه قد طهر، فنقول هنا تحكم بالطهارة. فقد رأيتم أن المسألة تدور مدار الاحتمال العقلائي ولا تدور مدار الشخص، أنه هل هو ممن يهتم بالطهارة أو لا يهتم بالطهارة، لا يؤثر ذلك ما دام الاحتمال العقلائي موجودا. قال المطهر الثامن الانتقال. الانتقال مطهر خاص بشيء واحد، وهو انتقال دم الإنسان أو الحيوان إلى جوف الحيوانات التي لا دم لها عرفا. بعض الحيوانات ليس لها دم عرفا، ليس لها دم، وإن كان بالدقة لعله لها دم، مثل البرغوث، البق، هذا البقة ليس لها دم عرفا، يعني ليس فيها أوردة مثلا بالعرف يقول هذه أوردة وفيها دم يجري وما إلى ذلك، وإن كانت لا أدري بالدقة هل هناك لها دم أو لا، لكن عرفا ليس لها دم. فهذه الحيوانات التي ليس لها دم إذا انتقل الدم إلى جوفها، نقول هنا ماذا؟ هذا الانتقال يطهر الدم، يطهر الدم، لكن بشرط، وهو أن هذا الدم لابد أن يكون على وجه يستقر في جوف ماذا؟ ذلك الحيوان، بحيث يكون في معرض صيروته جزءا منه، يعني كأنما هو عندما دخل إلى جسمه هذه البقة عندما تمص الدم، الآن عند الماص هي ليس الدم جزءا منها، لكنه سيصير جزءا منها، يعبر عنه في معرض سيرورته جزءا من الحيوان، هذا سيصير جزءا من الحيوان. هي لماذا تمص الدم؟ لكي تتغذى، فهذا الدم الممصوص سيصير ماذا؟ جزءا من الحيوان. إذا كان على هذا النحو، أعيد أكرر، على نحو يستقر الدم في ماذا؟ في أحشاء وجوف ماذا؟ هذا الحيوان، بحيث يكون في معرض سيرورته جزءا من بدن الحيوان، هنا نقول ماذا؟ إذا انتقل على هذا الوجه فيكون طاهرا، هذا الانتقال يكون مطهرا. قال المطهر الثامن الانتقال كانتقال دم الإنسان إلى البق والبرغوث ونحوهما من الحشرات التي لا دم لها عرفا، فإنها إذا مصت الدم واستقر، هذا يريد أن يبين الشرط، الشرط هو أن هذا أن يستقر، واستقر في جوفها ثم قتلت حكم بطهارة ما يوجد فيها من الدم. هو دم الإنسان، دم الإنسان نجس، لكن بما أنه قد انتقل إليها على هذا النحو نقول ماذا؟ نقول يكون طاهرين، حتى وإن كانت الآن تمص، الآن حين المص أنت قتلتها أيضا نحكم بالطهارة، لكن هناك احتياط استحبابي بالحكم بالنجاسة. هذا بالنسبة إلى ما الآدم له عرفين. أما ما له دم، مثلا يأتيك مثلا ترى مثلا نفترض هكذا قطة مثلا شربت الدم ثم تقيأت هذا الدم، هنا نقول هذا الدم الذي صار في جوفها يبقى نجسا، يبقى نجسا لأنها لها دم عرفا، أو لا لم يكن لها دم عرفا لكن لا يكون الدم الممصوص ماذا؟ بحيث يستقر في جوفها، بحيث يكون ماذا؟ جزءا منها، لا، وإنما فقط تمصه وتقذفه كما في العلق. العلق حيوان في بالي هكذا أنه كانوا سابقا يستعملونه في الأدوية في العلاجات، يضعونها على المكان فيمتص الدم، يمتص الدم الإنسان، يمتص فقط يصير في حلقه ثم يرميه لعله هكذا، لا يصير جزءا منه، لا يصير جزءا منه، هذا أيضا لا نحكم عليه بالطهارة. المسألة هينة لأنها ليست ابتلائية إلا من جهة البق، البق ابتلائي يعني عادة هذا يقتل ويظهر الدم، فهذا كاف في المسألة. قال المطهر التاسع الاستحالة، ويقصد بها تبدل شيء إلى شيء آخر مختلف عنه، لا مجرد تبدل اسمه أو صفته أو تفرق أجزائه. أحيانا تأتي إلى الكرسي مثلا، عندك كرسي متنجس، تأخذه وتقطعه، تجعله في المنشار، هذه ماكينة النشارة، فيخرج يصير نشارة، هذا لم يتغير حقيقته وإنما اسمه تغير، كان كرسيا صار نشارة فقط. أو تأتي بالشجرة المتنجسة وتصنع منها ماذا؟ كرسيا، هذا فقط الاسم تغير، الصفة تغيرت، هنا لا يظهر. أما إذا تغيرت الحقيقة، شيء تغير إلى شيء آخر يختلف عن الأول، هذا الكرسي المتنجس أنت أردت أن تطهره فمن باب العجز مثلا أحرقته، عندما احترق وصار رماد، الرماد حقيقته شيء والكرسي الخشب حقيقته شيء آخر، هنا نقول ماذا؟ صار طاهرين. هذا الاستحالة من أحد المطهرات. أو أجل لكم الله كلب مات وترك هكذا في الصحراء مثلا، لا أدري كيف يحصل التبدل، لا أدري يعني كفرضية هكذا، ترك لعله مع الماء مع البرودة مع كذا، بالنتيجة تحول إلى ملح، هكذا يقولون تحول الكلب إلى ملح، هو كلب أجلكم الله نجس، عين نجاسة، فتحول إلى ملح، هنا نقول ماذا؟ صار طاهر. أو أحرقته وصار رماد، هؤلاء الذين يحرقون الموتى، لا أدل عليه في الصين أو اليابان، لا أذكر بالدقة، بعض الطوائف في نتيجة تحرق أمواتهم فهذا يصير رمادًا. الميت نجس، عندما صار رمادًا صار طاهرًا. فإذا تبدلت الحقيقة نسميه ماذا؟ استحالة. الاستحالة من المطهرات. قال الاستحالة ويقصد بها تبدل شيء إلى شيء آخر مختلف عنه، لا مجرد تبدل اسمه أو صفته أو تفرق أجزائه. ومثالها، مثال الاستحالة، الخشب المتنجس إذا أحرق أو احترق وصار مادا فإنه يصير طاهرا بذلك. المطهر العاشر، خروج الدم بالمقدار الطبيعي من الحيوان المذكى بطريقة شرعية. إذا ذكي الحيوان، ذبح على الطريقة الإسلامية، هذا الدم الذي سيخرج منه نجس، الدم الذي في جوفه وكان نجسا. لكن إذا خرج الدم بالمقدار الطبيعي نقول ذلك الدم الذي بقي في جسده سيكون طاهرا. لكن طبعا لا يعني أنه يجوز أكله، لا، كلامنا عن الطهارة، لا يجوز أكله. فعندما يذبح وتذبح الذبيحة يخرج منها مقدار من الدم، مقدار طبيعي من الدم، فيبقى قسم من الدم في أحشاء الذبيحة، هذا يحكم عليه بالطهارة. ما هو المطهر له؟ المطهر له هو خروج الدم بالمقدار الطبيعي. قال فإنه يحكم معه، مع هذا الخروج، بطهارة الدم الباقي في داخل الحيوان. طبعا قال بالمقدار الطبيعي، أما إذا لا، نفترض هكذا حيوان مريض جدا بحيث شارف على الموت وذبح وخرجت منه بعض القطرات، هنا لا يحكم بطهارة الدم الباقي في أحشائه. قال المطهر الحادي عشر، انقلاب الخمر خلا فإنها تطهر بذلك. كما تقدم، الخمر قد تنقلب خلا فتكون طاهرة. قال المطهر الثاني عشر، استبراء الحيوان الجلال. تقدم سابقا الكلام عن الحيوان الجلال في عرق الحيوان الجلال. قلنا الحيوان الجلال هو الذي تعود على أكل العذرة. هذا الذي تعود على أكل العذرة ماذا قلنا؟ قلنا يكون عرقه نجسا. أيضا بوله وغائطه يكون نجس، بوله وغائطه يكون نجسا، مثل البقر مثلا أو الغنم أو الدجاج، دجاجة أو مثلا خروف تعود على أكل العذرة، عذرة الإنسان. فهنا نقول ماذا؟ بوله وغائطه وعرقه كانت ماذا؟ كانت طاهرة، صارت ماذا؟ صارت نجسة. كيف يطهر؟ يطهر هذا بالاستبراء. كيف؟ طريق الاستبراء أن تمنعه من أكل العذرة مدة، بحيث يخرج بهذه المدة، يخرج إذا مضت هذه المدة يخرج عن كونه حيوانا جلالا. كم المدة؟ هناك تعيينات في الروايات، سمحت السيد دام ظله لا يرى هذه التعيينات، وإن كان يعني لعله يحتاط استحبابا أو يرى استحباب هذه بنتيجة يحتاط استحبابا في بالي، لا يفتي بها، يعني لا يعين مدة معينة. بعض الروايات عينت المدة، لكن كأنما السيد فهم منها أنه هذا التعيين ليس واجبا، أو لعله روايات غير صحيحة عنده، لا أدري بنتيجة. المهم أن السيد دام ظله لا يحكم بتعيين مدة معينة، وإنما متى ما خرجه، إذا مضت مدة ترك معها الأكل، أكل الحيوان، أكل العذراء عفوا، وأكل أكلا طبيعيا مثل الحشائش وما إذا إلى ذلك، بحيث خرج بمضي هذه المدة خرج عن كونه حيوانا جلالا، يعني لا يصدق عليه أنه تعود أكل العذراء، خرج عن ذلك، نقول هنا يطهر بوله وغائطه وعرقه. قال استبراء الحيوان الجلال، فإنه إذا منع، هذا طريق الاستبراء، فإنه إذا منع من أكل النجاسة مدة يخرج بمضيها عن كونه حيوانا جلالين حكم بطهارة عرقه وبوله وغائطه. هذا تمام الكلام في أحكام الطهارة، يأتي إن شاء الله الكلام في أحكام الصلاة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.